فتح توج الفتوح كلها، بشر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبه دانت للمسلمين مدينة استعصت على الفاتحين 8 قرون كانت خلالها وكرا للمكائد ضده. إنها القسطنطينية أو إسطنبول. بطل هذا الفتح قائد عثماني مسلم تجسدت فيه خصال الإيمان والقيادة الفذة، فجعل من فتح هذه المدينة هدف حياته، وصدق فيه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش. وفي هذا العمل الوثائقي تابعنا ميدانيا مقدمات هذا الفتح وما سبقه في التاريخ من محاولات وما تم التمهيد له من إعداد دقيق متقن انتهى بتحقيق هذا الحلم التاريخي، لنقدم من خلال ذلك عملا وثائقيا متكاملا عن واحد من أهم الفتوحات الإسلامية. فتح القسطنطينية أصبح أبرز حدث عالمي في العصور الوسطى، وأدى إلى تحولات مهمة في تاريخ العالم، وترتبت عليه نتائج كبرى على صعيد مكانة الدولة العثمانية وأوضاع المنطقة وما حولها، وأصبح المؤرخون يتحدثون عنه مرحلة فاصلة في التاريخ. وصار العالم بعد فتح القسطنطينية مختلفا عما كان عليه قبل ذلك.
هذا الفتح هو فتح تاريخي، هو مثل فتح القدس على يد صلاح الدين، مثل استعادة القدس، مثل فتح القدس على أيام عمر بن الخطاب، مثل سقوط إيوان كسرى. يعني هو عبارة عن سقوط سياج، ليس فقط سقوط دولة، وإنما سقوط سياج كان يحرم المسلمين من الدخول إلى أوروبا الشرقية.
سقطت الدولة الرومانية الشرقية بعدما عاشت 1250 سنة، يعني انهارت بيد سلطان فاتح دولة عاشت 12 قرن ونصف. هذا ليس شيء سهل. وهناك طبعا أصبحت أختا لأخواتها من البلاد الإسلامية، لبغداد ولدمشق للقدس والمكة والمدينة والقاهرة، أصبحت مدينة جديدة.
جاء هذا الفتح بعد سلسلة من التراجعات الحضارية والانتكاسات السياسية والعسكرية في العالم الإسلامي بسبب الأوضاع في الداخل والغزوات القادمة من الخارج كالصليبية والمغولية، فضلا عن الهزائم في الأندلس. ولذلك فإن فتح القسطنطينية أعاد الثقة إلى المسلمين بأنهم ما زالوا قادرين على صنع الأحداث التاريخية الكبرى، وهذا يفسر الفرحة العارمة في العالم الإسلامي بهذا الفتح.
الفاتح لما فتح القسطنطينية أرسل بشائر إلى القاهرة، وأرسل مرسولا إلى القاهرة، وأرسل أيضا معه بعض الأسرى الذين دير بهم في أسواق القاهرة، ثم صعد بهم إلى القلعة، هناك مكان الحاكم المملوكي. والحاكم المملوكي أرسل الأمير خوشقدم إلى إسطنبول ليشارك في احتفالات فتح القسطنطينية. هذا لا شك أنه نوع من الفرح الإسلامي الكبير، الفرح الإسلامي الكبير جدا بهذا الفتح.
لأن بيزنطة منذ نشأتها أكثر من 1000 عام وهي تقارع المسلمين، وهي تتصدى لهم، والمسلمون معهم في حروب مستمرة، وكانت تحرض أوروبا ضد المسلمين. لذلك سقوط القسطنطينية أراح المسلمين من هذه الناحية وفتح البوابة نحو أوروبا ليتمكن المسلمون من نشر الإسلام في أوروبا والتوسع فيها.
أما في أوروبا فقد سادت حال الوجوم والصدمة بعد سيطرة العثمانيين على القسطنطينية، وتعالت الأصوات المطالبة بالثأر والانتقام والعودة إلى الحروب الصليبية.
أقيم عزاء ضخم في أوروبا، يعني كان سقوط القسطنطينية حدثا هائلا بكل المقاييس للأوروبيين، وحدثا ضخما للمسلمين، وحدثا هائلا في تاريخ الحضارة العالمية. لماذا؟ لأن العصور الوسطى في أوروبا، عصور الظلام كما تسمى الدارك إيجز، هذه العصور كانت عندنا عصور النور طبعا نحن المسلمين، لكن عندهم كانت عصور الظلام والشرك الواسع والجهل الكبير وتحكم رجال الكنيسة. عصور الوسطى انتهت عندهم بفتح القسطنطينية.
كان من أسباب هذا التحول الكبير في أوروبا بعد فتح القسطنطينية أن العثمانيين سيطروا على طريق التجارة التاريخية المعروفة باسم طريق الحرير، فاضطر الأوروبيون إلى البحث عن طرق بديلة، فبدأ عصر الاكتشافات الذي كان بداية لما عرف بعصر النهضة.
الدولة العثمانية استطاعت أن تضع يدها على طرق المواصلات التي تربط أوروبا بإفريقيا بآسيا، وهذه قضية مهمة لابد من النظر إليها للوقوف عند الآفاق البعيدة التي يمتد إليها هذا الأمل الإسلامي العثماني.
كما كان للعلماء الذين هاجروا من القسطنطينية إلى العواصم الأوروبية الأخرى دور كبير في تحريك النشاط العلمي الأوروبي، لا سيما أن كثيرا منهم اصطحبوا معهم كثيرا من المخطوطات القيمة.
أن مركز الحضارة الأوروبية كان في قسطنطينية، ما كان في روما ولا كان في لندن وباريس. كانت لندن وباريس وألمانيا وبروسيا والنمسا، كانت مناطق سوداء ما فيها أي حضارة إطلاقا، أي حضارة، ليس هناك أي حضارة في تلك المناطق. كانت العصور المظلمة، عصور السوداء عندهم. الحضارة كانت تتركز في على بداياتها، طبعا كانت تركز الحضارة في العالم الإسلامي طبعا، لكن أيضا كان في القسطنطينية نوع من الحضارة وعدد من العلماء. هؤلاء العلماء عندما فتحت القسطنطينية لم يطيقوا البقاء بها، وخرجوا إلى، مع التسامح الشديد الذي أبداه السلطان حيالهم، خرجوا إلى أوروبا الغربية. هنالك أحيوا أوروبا الغربية، وبدأ ما يعرف بعد ذلك بعصر النهضة في أوروبا.
أما الدولة العثمانية فقد اكتسبت بعد هذا الفتح مكانة إقليمية وعالمية مرموقة، وتصدر العثمانيون مركز القيادة في الأمة الإسلامية، وأصبحت دولتهم الأعظم في زمانها.
مع
محمد الفاتح عندما فتح القسطنطينية ولم كانت له كلمة لها دلالة كبيرة. عندما نظر إلى أسوار القسطنطينية قال: يا أسوار القسطنطينية سأفتحك بكلمة الحق. يعني ليس بالمدفع، بكلمة الحق. هذه كلمة لها دلالة كبيرة في الفتوح الإسلامية. وعندما ذهب إلى المكان الذي هو كان باب العالي، اللي هو كان فيه قصر السلطان، بني فيه قصر السلطان وإدارة الدولة العثمانية، نظر من على هذا العلو للعالم من حوله وقال: هذا أفضل مكان يدار منه العالم. إذن كان المسلمون يديرون العالم في ذلك التاريخ من هذا المكان.
وفيما يتعلق بتطور الدولة العثمانية، شهدت بعد هذا الفتح نهضة عمرانية وعلمية كبرى ما زالت شواهدها في كل مكان، وبخاصة في العاصمة إسطنبول.
هناك نتائج حقيقة كثيرة انعكست على نفس القسطنطينية، لأن دخول محمد الفاتح إلى القسطنطينية حول المدينة إلى ظاهرة إسلامية بمساجدها، ببنيانها، بمدارسها، بقلاعها، بكل ما فيها من منشآت.
اهتم محمد الفاتح بالتعليم اهتماما خاصا، فحرص على إنشاء كثير من المؤسسات التعليمية واهتم بطلابها، وألحق بكل مؤسسة مرافق لخدمة الطلاب من جميع النواحي، وأنشأ بجانب مسجده الذي بناه في القسطنطينية 8 مدارس تتخصص كل واحدة منها في علم معين، وألحقت بها مساكن للطلبة، وأنشأ بجانبها مكتبة كبرى.
صارت عاصمة لعلوم الإسلامية وثقافة الإسلامية بعدما كانت العلوم في بغداد، وانتقلت من بغداد طبعا إلى القاهرة، ومن القاهرة إلى القرطبة، وفي النهاية انتقلت إلى القسطنطينية، إلى إسطنبول، وأصبحت مدينة علم ومدينة ثقافة، وصارت أصبحت عاصمة للخلافة فيما بعد.
على الصعيد العمراني، قام السلطان محمد الفاتح فور انتهائه من تحقيق الأمن بترميم أسوار القسطنطينية التي تهدمت أثناء الحصار. واهتم السلطان اهتماما خاصا بمنطقة توبكابي التي كانت فيها الإدارات البيزنطية السابقة، فجعلها مقرا للحكم وسميت الباب العالي، وبنيت فيها الإدارات الحكومية المركزية وقصور السلاطين التي أصبحت الآن متاحف تضم شواهد لا حصر لها من العصر العثماني بل من عصور أخرى سابقة.
محمد الفاتح التفت إلى كل ناحية من نواحي حياة المجتمع الإسلامي في الإمبراطورية العثمانية، فهو شجع الصناعة والتجارة، وأحدث الطرق التجارية والأسواق، وربط في عدد من التحالفات الدولة العثمانية مع عدد من الإمارات التي تسهل حركة التجارة، كما استقدم الصناع وبنى كثير من دور الصناعة.
في إطار النهضة الشاملة التي شهدتها مدينة إسطنبول في عصر الفاتح، بنيت فيها مناطق سكنية جديدة، وأقيمت الجسور على خليج القرن الذهبي، والأسواق المسقوفة التي يحتوي أحدها على أكثر من 4,000 محل تجاري.
هو
أسس نحن نسمي كابالتشارش أو السوق المسكر أو المغلق أو يقولون جراند بازار. هذا شيء مهم بالنسبة لتطوير التجارة في هذه المدينة.
أصبحت إسطنبول قاعدة لنشاط عسكري كبير، وامتد نفوذها إلى شواطئ البحر الأسود الشمالي ومناطق من روسيا وإلى المجر واليونان وسواحل البحر الأدرياتيك الشرقية وإلى شرق البحر الأبيض المتوسط.
محمد الفاتح طبعا فتح بلاد عظيمة. أولا فتح شرق أوروبا، فتح مكدونيا، فتح البوسنة، فتح ألبانيا، وفتح قسما من دولة صربية، بقية دولة صربية، وفتح قسم من هنغاريا، وفتح اليوم دولة رومانيا، هذه بوكرش وبوغدان. وأيضا فتح شرق أناضول، كانت هناك دولة رومية أخرى ما تسمى دولة طرابزون الرومية في مدينة طرابزون، وفتح المدن الأخرى التي على شرق أناضول التي كانت في أيدي الآخرين، كلها هذه أدخلها في حدود الدولة العثمانية. والدولة العثمانية كبرت، بدأت من شرق أناضول إلى أواسط أوروبا.
ويقال إن السلطان محمد الفاتح كان يأمل أن يصل إلى روما، فقد أعد في أواخر أيام حياته إعدادا قويا لحملة لا يعرف اتجاهها، لأنه كان شديد الحرص على عدم كشف مخططاته العسكرية حتى لأقرب قادته، لكن المنية وافته قبل تنفيذ خطته.
كان في حلمه أن يفتح أيضا بلاد شمال أفريقيا لأن يصل ويعين الدولة الأندلسية، دولة بني أحمر في الأندلس، لأن لا تسقط.
لما فتح القسطنطينية وضع في اعتباره الدور قادم على رومية، ولذلك أرسل قائدا من قواده، فعلا فتح شبه الجزيرة، جنوب شبه الجزيرة الإيطالية، وأقام ولاية إسلامية في حتة اسمها أوترانتو في كعب الحذاء بتاع شبه الجزيرة الإيطالية، في سهل السلم اسمه سهل أبوليا. وتم أسر 12 ألف من الفرنجة، وكانت القوات هناك تستعد لاستقبال السلطان محمد الفاتح، كان في الحملة 25، ولكن من قدر الله وهو خارج إلى ميدان القتال وفي معسكر اسكدار وعلى رأس الجيش وهو في الطريق أصابه مغص مفاجئ، فإذا به بعد أيام يموت.
كانت وفاة السلطان محمد الفاتح ليلة الجمعة 5 من ربيع الأول عام 886 للهجرة، الموافق 3 من مايو عام 1481 للميلاد. وهو في 51 من عمره، وقد ساد في أرجاء الدولة العثمانية والعالم الإسلامي حزن شديد على فقد واحد من أعظم قادته، ويقال إنه مات مسموما.
طبعا هناك صار محاولات عليه للأسف، وسمم في سفره الذي كان قام به إلى الأندلس. طبعا قبل سقوط الأندلس تقريبا ب 11 سنة سمم سلطان الفاتح. لو كان بإمكانه أن يصل إلى الأندلس وكان في هدفه هذا، ما كانت دولة الأندلس تسقط، وما كنا نخسر اليوم إسبانيا ولا البرتغال.
اتضح أن هنالك طبيب يهودي اسمه مايسترو يعقوب كان قد أسلم ودخل في بطانة محمد الفاتح ودس له السم على فترات متباعدة، وكان هذا الرجل عميل لقوات البندقية اللي هم أهل الشبه اللي هم في دي، كانت دويلة بحرية في شمال شرق شبه الجزيرة الإيطالية.
ودفن السلطان الفاتح بجانب المسجد الذي بناه في إسطنبول، وتتوافد كل يوم أعداد كبيرة من الناس لزيارته وتذكر خصاله وإنجازاته. فهذا الرجل الذي مضى على وفاته أكثر من 5 قرون ما زال يشكل قدوة للملايين من المسلمين، ويتزايد الآن الاهتمام بسيرته في تركيا، وبدأت قطاعات كبيرة من شعبها ترى فيه بطلا ونموذجا وقدوة.
منذ أن تلمس الأتراك طريقهم نحو الإسلام، رمزهم الأعظم من؟ محمد الفاتح لا شك.
تركيا اليوم تتشوق لأيام المجد التي صنعها لهم محمد الفاتح.
كان دائما وأبدا يكون في أول الجند.
محمد الفاتح صنع ربانية
فعلا، فاتح القسطنطينية، والشباب يتخذونه كنموذج.
ويذكر الأتراك بماضيهم الإسلامي وعزهم ومجدهم التليد.
هذا هو فتح القسطنطينية، واحد من أكبر الإنجازات العسكرية في التاريخ بتفاصيله وما سبقه وما لحقه من وقائع وأحداث، وهو فتح ستظل الأجيال تذكره إلى الأبد وتتحدث عن صاحبه النموذج والقدوة الذي أصبح واحدا من أكبر القادة المسلمين المجددين. وسيظل اسم محمد الفاتح علامة مشرقة مضيئة في تاريخ هذه الأمة.